السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا اللقاء لدراسة أعظم عبادة فرضها الله على عباده، ألا وهو التوحيد، وهو المقدم على الصلاة والصوم والزكاة والحج. فمن لا توحيد له لا صلاة له ولا زكاة ولا حج ولا صدقات. فليكن أول ما تدعوهم إليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك أو لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة. يعني من رأيته نصراني لا يجوز أن تقول له صلي، حرام، لابد تدعو للتوحيد، لأنه إذا صلي وهو نصراني عبث، لا يقبل منه الصلاة، تكون حركاته وركوع سجود كلها غير مقبولة، ولا يجوز سعرها له، لأنه قال إن أجابوك للتوحيد فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ومن توفيق الله لعبده أنه يبدأ مع الناس في الدعوة إلى طلب العلم التوحيد. فأي جماعة لا ترى دعوة التوحيد بارزة عندها فهي فاشلة، لا يغتر بها. قد زارني قبل نحو 6 سنين في مكتبة المنزلية رجلان من جماعة التبليغ، فأكثر أحدهم الكلام في تزكية النفس إلى غير ذلك، ثم سألتهم في آخر المجلس سؤال: إذا رأيت الرجل وقد خرجت في سبيل الله إلى بنغلاديش مثلا، فرأيت أناس يطوفون حول القبر، يعني تسمع معهم من الرسل تنكر عليهم الشرك، قال لا، أذهب فآمرهم ليخرجوا معنا. طيب، بعد أن يخرجوا معكم وأثناء ما تجلس في المساجد تقرأ رياض الصالحين وصور القصار كما هي برنامجكم معروف، هل تدعونه لترك الشرك تنكرون الشرك عليه؟ الجواب يقصدني لا. إذا ما فائدة رجل مشرك طواف حول القبور يدعو أصحابه حول القبور، يدعو للصلاة، يدعو تزكية النفس، يدعو لترك شرب الخمر، ما فائدة لها؟ لأن أعظم معصية عصي الله بها الشرك، فإذا وقعت في الشرك لا تنفعه الصلاة ولا صوم ولا زكاة. فأول واجب هو دعوة الناس للتوحيد. وقد صارت صفة للجماعات المخالفة لمنهج السلف اليوم، الصفة البارزة أنهم لا يدعون لتوحيد الله وإنكار الشرك. وبيان هذه المسألة العظيمة من تميزت بها مثل دعوة شيخنا العلامة بن باز وعلامة الأديبين وعلامة الألباني وغيرهم من علماء العصر، تميز دعوتهم بإنكار الشرك وإنكار البدع التي هي وسائل الشرك وتخليص الناس من الخرافات. والإنكار عند هذه الجماعة ممنوع لأن يفرق الناس بزعمه. ولا يجوز كما أخبرني واحد من غيرهم نقول للناس لا تدعوا البدوي لا تدعوا الفسيل لا تشركوا، نقول لهم عظمة الله بالمسجد يسمون البيان، يأتي عامي يشرح أشياء حفظها عن عظمة الله ثم يأمرهم بالخروج معه. وغاية ما حقق هذا عندما ذكر عظمة الله توحيد إيش؟ الربوبية. وهذا التوحيد لا ينقل الناس من الكفر للإسلام، لأن كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فلا بد أن يقر الناس بالإلهية ويجعل ذكر الربوبية الله خالقنا الله رازقنا لازم الإلهية إفراد من عباده. الخصومة وقعت بين الرسل وبين أقوامهم كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالربوبية لأنه كان يؤمن بالربوبية، تعظيم الرب أنه خالق رازق مدبر ينزل المطر ويغذي الجنين في بطن أمه، كل هذه تسمى ربوبية. لكن الخصومة الألوهية فإذا وجدت إنسان ليس له مثل خصومة الرسل مع أقوامهم لا يدعو الناس للإلهية ولا يضاده الناس للإلهية بل يشترك معه كل الناس وهو في الربوبية، فأعلم أنه ليس على الجنة. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه. فأنت هذا سأل؟ طيب وصلنا إلى المسألة التاسعة. طيب إذن لنقرأ في المسألة التاسعة لأنه وجهنا أسئلة كثير في الذبح الدرس السابق، فلنستمع إلى المسألة التاسعة. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال فيه مسائل: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره.
إذا هذا جواب آخر على من احتج بهذا الحديث مع كونه موقوف على سلمان ليس مرفوع. أن الإكراه في الفعل لا يرخص النطق أو عمل الكفر، بينما الإكراه في القول جائز لأنه قاضي له قرب فقرب ذبابة فدخل النار مع كون الظاهر أنه مكره. فالجواب الأول قلنا لا فرق وأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي. الجواب الثاني لو صح مع كونه موقوف على سلمان الفارسي فإن لفظ الحديث فقر، إذا قصد بقلبه ولا لا؟ قصد بقلبه، فلو أنه عمل ذلك عمل المكرهين لقول رب العالمين إلا من أكره وقلبه مطمئن، ما قصد، لكن هذا قصد استجاب لهم فاستحق حينئذ إيش؟ دخول النار. استجاب لهم فاستحق حينئذ دخول النار. كذلك لو قيل لإنسان طلق زوجته أو جاء الأب قال طلق بنتي والد المرأة وأخرج المسدس يصوب عليه فقال هي طالق تخلصا من القتل، يقع طلاق؟ لا يقع. لكن لما دعاه فقال طلق ثم قصد الطلاق يقع؟ يقع، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لبنت نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فظهر في الصقيل أن الرجل ذبح تقربا للذباب ولم يوافق قول رب الأرباب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح الكفر صدره. طيب العاشرة.
قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طيبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟
نعم، الإكراه لابد أن نعرف ما ضابطه، فإن بعض الناس يسمي الإحراج مثلا إكراه. كان يأتيه أهل الزوجة عشيرة أو بعض العشيرة للزوجة فملأوا المجلس، قال طلق بنتنا يا أخي، هن جينات مكان بعيد ومنهم المسألة وكذا. قال فهو، قال والله بنت فهو لن تطلق بنتنا وتنتهي المشاكل هذه إلى آخره. قال خلاص طالبي، إذا جاء ناصحك ليش تفعل هذا؟ قال والله كرهوني حجوب. هذا يقع الطلاق لأنه لا يسمى إكراه، هذا يسمى إحراج، ولا يكون مقام الاضطرار. البعض يخلط، حتى وصل البعض أن في ضعف في فهمه وفقهه في الاضطرار إلى أن سجل ابنته في بعض البلدان العربية في جامعة مختلطة مع الرجال، مع الشباب في الشبان، تتفصل واحد. فلما عوتب قال مكره قاتل بطل كما يفعل عامة في مسائل، إنما هي لا تصل لحد الاضطرار أبدا. فيستعمل هذا المثل على غير وجهه، مكره أخاك على بطل. الإكراه أن يقوم في النفس قدرة المكره على الإجهاز على ما يتهدد به، يتيقن أو يغلب عرضه من القتل أو ضربه ضربا شديدا لا يحتمل أن يكسر أعضاء أو سجن طويل لا يطيق. أما مجرد الخجل وما يسمى بالإحراج فلا يتم، كذا ذكر الحافظ بن حجر في الفتح في الإكراه. فلا ينبغي أن يفسر الإكراه بما يعتقده العام اليوم الحاجة، فإنهم لا يعرفون الإكراه ولا الضرورة ولا الحاجة ولا الكماليات، ومع ذلك يشتغلون بإفتاء الناس. وذلك رد على يوسف القرضاوي عندما أفتى الأوروبيين من المسلمين بجواز شراء منازل بالربا، فقال ضرورة وليست هي ضرورة وإنما هي حاجة، فيمكن أن يستأجر ويعيش، لا يشترط أن يعيش، لا يشترط تملك بيت، وبخاصة يزيد في الربا، يأكل بعض مضاعفة، يعرف أن البنوك تسيل وتسهل له العرض، فيأكل الربا بعض مضاعفة، فيدخل ليس في حد الحاجيات، إنما الكماليات، فيراد فيريد مرفهات في بيته، فيأخذ قروض عظيمة، فينتقل حينئذ مما هو أشد وأنكر إلى الكماليات الحاسدة. لا شك أن علي أدعى بقائه بلاد كفار، والنبي يقول أنا بريء لمن يقيم بين ظهراني من الشركين، إلا استثني ممن ليس له حيلة ولا يستطيع سبيل كما استثنت الآية، الذين لا يجدون لا يستطيعون حيلة ولا جنونة سبيلا. استثنى الذين لا يستطيعون سبيل سبحان في أنهم لا بأس أن يقعدوا في بلاد الكفار حتى يستطيعوا. فحينئذ إذا أكره الرجل فإما أن يكره على الفعل وإما أن يكره على القول بأحد الأشياء التي ذكرنا من الخوف على نفسه بالقتل. لكن قالوا إذا كان متعلق بحق متعدي لغيره فلا يجوز أن يطيع، كأن يقال له اقتل فلان وإلا قتلناه، الآية جاءت في حق الله وهو الكفر سهنية. لكن ليس له أن يباشر قتل أحد لأنه مكره، عليه أن يصبر عن الموت. فلا يجوز إذا قيل له اقتل فلان وإلا قتلناك أن يقتله، وكل ذلك بحسب الأدلة. فإذا أكره على القول والفعل أو الفعل وقلبه مطمئن فرخصة. فهل يجوز أن يصبر إذا ترتبت مصلحة عظمى كإثبات ركن أو واجب شرعي قد يضمحل على ضعفه وخوره؟ يقال حينئذ بل يكون واجب، مثل ما صبر الإمام أحمد على الكفر فقال له كل القرآن مخلوق، فقال القرآن كلام الله صفة من الصفات، فلا زال يضرب حتى كبد يموت. قال لو أني تكلمت ما يقولون لاتبعني أناس كثر وظلت الأمة في هذا الباب، لأن الناس ينتظرون قول. فإذا وافق ظاهره وباطنه في ما أكره عليه من الكفر حرم وكان هذا رد، فإذا وافق ظاهره دون باطنه فإن هذا رخصة. ولكن إذا كان في القول فحينئذ مع القول لا يحتمل فذلك رخصة. إذا كان بالفعل فيجب عليه في الباطن ألا ينوي الكفر ما دام الباطن غير مطلع عليه. طيب، يعني وما أخرف حينئذ الصبر على الإكراه أو التكلم. ذكرنا أنه إذا كان هناك ضرر كما فعل الإمام أحمد هذا أفضل على الناس حتى الموت. الحادي عشر
قال الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذبابه.
نعم، ودل ذلك على أن المسلم لا يبقى مسلم إذا أشرك، وعلى ذي يرد على عباد البدو اليوم ونفيسة فإنهم يلبسون على الناس، يقول وهذه هؤلاء يحكمون علينا بالشرك ونحن نصوم ونصلي ونضحي ونحج بيت الله ونحن مسلمون. فقال نعم مسلم لكن أبيت منافق من عقب الإسلام وهو الشرك، فلا ينفعك الإسلام. الذين اتبعوا سيدنا الكذاب ما كانوا يصلون ويصومون، ففي أي شيء كفروا بالردة باتباع سيدنا. فإذا ليس كل من صلى وصام وقال لا إله إلا الله وعبد الرحمن باق على إسلامه ما دام أنه أتى بناقض من نواقض الإيمان، كالشرك وأي سبب من أسباب الردة المعروفة عند العلماء. فهذا قال دخل النار في ذباب، دخل زل له في الأصل مسلم.
قال الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
لا، وعلى حينئذ فيه ترغيب لهذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا فيه ترغيب ترهيب، أن كلمة واحدة تتكلم بالمجلس فيها لا تحسب أو لا تلقي لها بال من السخرية بالله وملائكته أو الكفر أو الشرك، تموت بعدها مثلا غير توبة وإذا كل فنة خطير ولن تتب. فبينك وبين خلود في النار إلا كلمة تقولها ويختم لك، هذا ترهيب من النار وترغيب في الجنة. وأن العبد إذا كان عارف يعلم أن بين الجنة قدر الشراك، نعم، أو أقرب الجنة من قدر من الشراك إليه، لأنه سينشط على العمل حين ذلك ويقبل على الأسباب المؤدية لدخول الجنة ليبقى على ذلك الخير حتى يختم له وقد يفجأه الموت وهو على قادمة حسنة، فعليه أن يجدد العمل الصالح، يجدد الصبر على العمل الصالح، فإنه لا يدري قد يموت في فترة الغفلة. فإذا ختم له بعملها الجنة فهو في الجنة، فلا ينبغي أن يقعد الرجل في أحد فترات حياته سبهللا يتقلب على السرير مثلا لا بيع المليون ولا جالس في مجلس بيت يشرب الشاي لا في ذكر ولا في آخر، لا في دنيا ولا في آخر، لأن الموت قد يأتيه فجأة في هذا الوقت. فإذا كان على عمل صالح كالذكر سبحان الله الحمد لله ثم توفي فما أقرب الجنة إليه، لأنه مات على خاتم حسن. فإذا عرفت أن الموت قريب منك هذا جعلك تذكر الله عند النوم عند القيامة، أنك محتمل عندما تريد أن تنام أو أنت جالس مع يعني أهلك تتكلم كما حدثت عن فتاة قريب قبل فترة في جلسة العصرية ربما مع أهلها، هذا جالس وأمها وهذا وهذا وهي جالسة على سرير تتحدث معه، ثم أن هجم عليها الموت انقلبت على ظهرها توفي، وأخرى أيضا كانت تعد لزفافها أو صار لزفافها ثلاث أيام أو شيء يسير فتكلم تكلمها النساء فيما حصل فيه، وكان من آخر ذلك الخالة، خالتها، فهي تكلمها وتحدث إليها، ولم بعد يكن لها ولد ولم تدخل بيت زوجية يعني تستقر، ثم جاءها الموت وهي كذلك من غير أي مرض، من غير حدث حادث، من غير. فالمسلم الذي يعرف أن الموت أو الجنة والنار أقرب إليه من شرك العلم يكون مستعد بالذكر، مستعد بروح حلقات العلم، مستعد بالمشي في طاعة، إما إلى بر أمه، إلى بر أبيه، إلى المسح، لصلة الرحم، فيكون دائما في طاعة. وبهذا المناسبة أخوف من سوء الخاتمة، فإن هذا الرجل الذي رأيتموه يموت على سوء خاتمة هو أهل نفسه له، كما نقل لي عن شخص كثيرا في حياته ولمدة 50 سنة وهو على العزف بالعود والأغاني ثم قبض وهو يغني، على عكس من يكون في الطاعة وفي الذكر فسيأتيه حتفه فيرجع مثل يديه حتفه على طاعة، لأنه بعد منة الله أمهل أو أهل نفسه بعد فضل الله عليه ومنته أو تسبب بعد فضل الله في أن يموت على طاعة. فهذا فيه ترغيب وترهيب إذن إذا علم أن الجنة أقرب إليه من إشراك النار فإنه ينشط على السعي، يقول ليست بعيدة، ليش ما واصل العمل، يذكر الله، يخشع في صلاته، وقد تكون آخر الصلاة، آخر صلاة صلاها كالمغرب اليوم أو العشاء الليلة آخر صلاة من ذاك القبر. فلماذا كل صلاة ما يقول في نفسه قد أموت بعد هذه الصلاة، فيخشع في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى فقال صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
قال الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان.
حين من قال خرب خرب، فإن الله فإن القلب مثالة الملك والأعضاء هي الجلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالمقصود الأعظم قصور القلب، ولذلك الكفار لما عرفوا ذلك وأن العمل مرتب على القلب فحينئذ قصدوا أن يتقرب بنية، بنية من قلبه لهذا العمل الذي أورده ذلك المولى. طيب، فلا بد حينئذ من عرف خطر القلب أن يعتني به وأن يزكيه وطلب البعض محاضرة في تزكية القلوب وبيان مفسداتها، وستكون في 5 شعبان إن شاء الله في مسجد العلامة، فأرجئ يعني تفصيل الكلام إلى وقت المحاضرة، ولكن أجمع الكلام في شيء وهو أنه ينبغي لمن أراد أن يزكي قلبه ويصلحه لتصلح أعماله أن يعتقد أنه لا يصلح القلب ولا يتزكى إلا بأمرين عظيمين: تخلية وتحلية، تخليه من الشرك بالله والاعتقادات الفاسدة، ويحليه بالتوحيد والتعلق برب العبيد وتعظيمه ومحبته وخوفه ورجائه، فيحرك قلبه لهذه 3 أشياء: خوف، خوف نفسه من النار، خوف نفسه يذكر في قلبه النار وعذاب القبر وشقاء الدنيا بالمعاصي فلا يتساهل الذنوب، يرجو الجنة ليذكر فضل رحمة الله وما أعد الله في الجنة لعباد الصالحين من نعيم، والأول يذكر صفة النار وصفة الفاسقين والكافرين، والمحبة يذكر علاء الله عليه ويتدبر صفاته ويتدبر كتاب الله فيحبه، حينئذ يتزكى قلبه ويبقى أبدا دوما طاردا لمفسدات القلب من العجب والشرك والحسد وتمني الشر للمسلم وغير ذلك. فينذر الآن أن ترى مسلم يعتني بقلب، إن تجد أكثر ناس يمشون هكذا كما يقال الدروشة والبركة لا يعتني بقلب. أنا ليش قلت هذه الكلمة اليوم؟ إلا أن فيها مرض في قلب، في تعلق بغير الله. لماذا قصدت هذا الكلام؟ حاسب نفسه، حاسب تحركات قلبه، هذا نادر. الأكثر ينظر العمل، صورة العمل، لكن ما ينظر إلى القلب وما حصل به من تحركات مفسدة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا يظنكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بدأ بالقلب. وقد قال في الصفا أبدأ بما بدأ به الله. فلما بدأ بالقلب دل على خطورة أمره، وللأعمال لن تزكو إلا التزكية. ولذلك كان الذي يدعو بتزكية النفس قد أفلح، بل الله يقول قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. وكان النبي تبع لعله لذلك كان خلق القرآن يدعو فيقول اللهم آتي نفسي تقوى زكها أنت خير من زكاها أنت وليها وليها ومولاها. فأعمال القلب لا شك له أهمية بالغة، ودواء القلب وشفاؤه بالقرآن. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي الذي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا كبيرا، بل هو شفاء. فذكر الله أنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. نعم انتهى الآن إلى أبواب. طيب لننتقل الآن إلى الباب الثاني. نعم باب الشفاء.
قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله.
نعم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا لا يذبح، هذه الصيغة هي على معنى النهي المتضمن للنهي، تتضمن النهي والزيادة. لأنه كأنه ينفي إيش؟ الأصل، ينفي الأصل. فعلى هذا يكون ذلك أبلغ من صريح النهي. وقوله بمكان، الباء هنا معنى لها معنى زائد على كلمة في، وهذا المعنى الزائد أنها أفهمت على ظرفية ومعنى المجاورة جميعا، لأن الباء تكون المجاورة كما قال الشاعر هنا. وذلك لأنه لما قال بمكان دل على المجاورة، فهذا أبلغ حينئذ من قوله في مكان. من أي جهة؟ من جهة النهي عن المجاورة وعن مطابقة المكان. خاطبك بمكان أي بجواره. حينئذ لا يتصور أن المقصود في هذا الباب أن يأتي إلى رأس القبر هكذا وينحره على سلام القبر، فيدخل إلى ذلك ولو كان بمجاورة، أي بمكان أي بجوار مكان وليس في ذات المكان. لذلك لعله الشيخ استعمل حرف الباء الدالة على المجاورة ولم يكن فيه حتى لا يفهم أنه إذا كان بجانبه لا بأس، وهذا من بديع تصنيف الشيخ وحسن تبويبه. حتى قال عالم الهند مرة، قال هذا الكتاب فيه نفس البخاري، كتاب التوحيد ما صنف مثله في مبر الله. وقصة ذلك أن كان هناك عالم هندي، والقصة هذه صحيحة، عالم هندي في كل ما يدرس يلعن الشيخ عبد الوهاب ويسبه، وأنه فرق المسلمين وأنه ما يحب النبي أو جاء بدين جديد، صدقه ربما ناس كثير وأوحى شطور الناس على الشيخ عبد الوهاب ودعوته النقية. فكان هناك أحد الحكماء من هذه البلد سمعه في المسجد يلعن الشيخ أو يسبه، فما كان ما يعني سبه ولا شدد عليه، تركه وعرف أنه يذهب إلى دكانه بعد الدرس ليستنسخ. فمزق اسم الشيخ يعني من الغلاف، وضع الكتاب وين؟ على منضدة الشيخ الهندي في بقالته، وانصرف وي
رجل من أهل العلم يحب الكتب، يحب القراءة، فمال نفسه إلى أن يقرأ، فصار يقرأ، انتهى الباب الأول، الثاني، بكل شغف، من جلدة الصناعة والآية والحديث والمناسبات الباب البديعة والترجمة. فجاءه بعد فترة فقال: ما قولت هذا الكتاب؟ قال: هذا من المصنف، يعني هذا فيه نفس البخاري، ما يرعوك مثل هذا التصنيف. فقال: هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم تاب الرجل فصار في الدرس يثني عليه ويدعو له، هذا يدل على ان بعض الناس يشوه صورة اهل الحق، وهذه طريقه بعض الجماعات السيئه. اذا خالفه الانسان غير الحق بادلته، لان ما يسبه ولا يشتمه، لكن غير الحق اتهموه باتهامات، اذا كان العلامه الباني توصي جماعه الاخوان المسلمين بعدم حضور دروسه، كيف ينفرون للشيخ؟ ومن حضر دروسه منهم يعرفون انه في فائده في دروسه، لكن على وزن لا تسمعوا هذا القران ولا قوه فيه، نسال الله العافيه، شبه المشركين ولا يشعرون. قالوا الألباني: ترى يكفر شيخكم، يعني يكفر العلم، سب العلم. فنفروا كثير من الشيخ ناصر، ثم بين الشيخ ناصر الحقيقه انه لا يكفر شيخكم، وبين غلطه وانه كان على جهل، على انه اتى الرجل باشياء عظيمه، مثل قوله في موسى: موسى بذلك للزعيم المدة في عصر الزاجل، هذه أذية لموسى، وقال الله: لا تكونوا كالذين آمنوا موسى، فبرأه الله ما قال وكان عند الله وجيها. فالمقصود أن هذه الأساليب فيها صد عن سبيل الله، وتشبيه صورة في العلم بذكر أمور لا تكون راجحة شرعا في الابتعاد عنها، لا تكون راجحة عند أهل العلم من أهل الأثر، من مبالغات أو تشدد أو تقليد أعمى لأصحاب يمشي معهم. ثم إذا واجهتهم فقلت: ما الذي يجعلك لا تأخذ عن فلان؟ صمت، لأنه لا حجة عنده. فالمسلم أن ينتبه هذه القضية، لا يصد عن سبيل الله بأي طريق ما دام أن صاحب الدعوة واضح بأدلته التي توافق السلف رحمة الله عليهم، ولا يكون كرم خير كثير لذلك. ابتلي البخاري رحمه الله بالذهلي، أحد مشايخ العصر، نعم، وتلك شيء. ثم قال البخاري أو سمع الإنسان أو أول كلام البخاري على أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن البخاري كان يشرح شرحا تفصيليا طيبا، فأخذ كلمة واحدة وذهب يطير بها عند المشايخ، فذهبوا إلى الذهلي ويقول: شفت البخاري وش يقول؟ يقول أن القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا يعني ما سبق إليه، تكلم بكلام ما يعرف له سلف فيه، وإلى آخره. فأصدر الذهلي بيان بأنه لا يجوز لأحد أن يجلس البخاري، وأوصى أن لا يقعد معه، وشدد في ذلك، ولكن لما تبين لنا الحق وأن البخاري مغلول في ذلك، لا زلنا نستفيد من علمه إلى الآن. طيب، قال: لا يذبح الله بمكان يذبح فيه غير الله. في هذا من جودة التصنيف عند الشيخ ما يجعل القلب ينشرح لهذا التصنيف ويعزم على نشره في كل مكان في الأرض، إذ أن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند العلماء أو في بيانهم يحتاجون إلى معلم مفصل يرفع الجهل على الناس. في هذا التبويب بيان الفرق بين من ينبح لصاحب القبر ومن ينبح لله عند صاحب الخبر. فالأول مشرك لكن الثاني مبتدع. فلو لم يذكر للشيخ حمد الدوار ربما التبس الأمر فلم يفرق الناس بين من ذبح لصاحب القبر ومن ذبح لله عند صاحب القبر. هم يتهمون الشيخ الآن وأئمة الدعوة بأنهم عندهم غناء التكفير. فإليك جودة التصنيف الذي تدل على الثقة في التفصيل ونفي هذه الشبهة يتبين في هذا الباب. وكيف أن الشيخ في هذا الباب حينئذ فرق بين البدعة والشرك. ولو كان الشيخ غاليا لجعل كل من يدفع عند قبر مشرك شرك أكبر، لكنه بهذا فسر وبين أنه لا يذبح على أنها معصية، ولم يقل من الشرك الأكبر أن يذبح لله في مكان ذبح فيه، ما قال هذا، بين أنها معصية ولم يقل أنها شرك، معصية بس هذا ارتداع في الدين، لأن العبادة ذبح، لأن الذبح عبادة، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، ومن شروط العبادة حتى تصح فليش؟ الإخلاص والمتابعة. فمن البدعة التقرب إلى الله بالذبح على وجه شرعي لكن في مكان يخصصه، لم يثبت عن النبي أنه خصصه بالذبح ولا الصحابة الكرام. كمن يذبح عند قبور الأولياء لله، هذا بدعة. يقال ليش خليت الأرض كلها؟ ما ذبحت إلا عند قبر الولي؟ قال شيخ الإسلام الترجيح غير مرجح ممتنع. فقطعا ما رجح قبر الولي يذبح عنده إلا في قلبه مزية لهذه العبادة أو تخصيص الأرض أو البقعة على غيرها، وإلا لا عادة ذبح عند القبر. وفي هذا الباب دليل على أنه قد جاء النهي أنه لا يجوز أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لكن لو قال أن هذا المكان لم يذبح فيه لغير الله قط، أنا أول من ذبح لله عند هذا المكان، فهل يجوز له؟ عيد. رجل أخذ جزورا فقال أنا أريد أن أذبح لله، ونظرت إليه فترك الأرض كلها وذهب يخص قبر ولي وسأل فيه هذا المكان أو كان يذبح فيه لغير الله، فقيل له لا، فهل يجوز أن يذبح فيه وفي نيته أن المكان هذا لولي أفضل لغيره؟ لا يجوز، لكن على معنى الاتساع هنا 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 ولم يقصد فلا بأس، ظاهر الحديث أو في بلده.
وحينئذ
يأتي التفصيل.
اقرأ. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقف فيه أبدا الآية.
نعم، لا علاقة هذه الآية بهذا الباب. قال الله تعالى باب لا يذبح، قال الشيخ ابن وهاب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ثم استدل بالآية لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لست الضرار لن أنشأ المنافقون الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وإيش يريدون؟ كفرا وتفريقا. أي فحينئذ الصلاة فيه على أن المنافقين صاروا يصلون فيه يقلمون الذين يصلون خلف الذين يقلمون العدد. فإذا رأى الناس أنه العدد قل عند مسجد النبي وانصرفوا لهذا المسجد أساءوا الظن بالنبي ودعوته فتفرقت كلمتهم. ولذلك أكثر العلماء أنه إذا بني مسجد ولا حاجة لمسجد بجانبه، ما اتسع المكان أو ما احتاج الناس لبناء مسجد بجانبه، ما ازدحم المسجد ولا كان هناك مسافة بعيدة، لا يجوز يسمى مسجد ضرار، بل تبنى المساجد بحسب الحاجة وبخاصة خطب الجمعة. فقصد المنافقون تفريق كلمة المسلمين وإرصادا، فهذا يدل على أن من شابه أو من صلى في مكان صلى فيه المنافقون فهو متشبه بهم في ذاك المسجد الضرار. كذلك من ذبح بمكان لله يذبح فيه لغير الله، فيكون شابه المشركين بإيش؟ في الصورة، وتشبه بهم فيكون وسيلة لإيش؟ للشرك. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم. لكن هناك مشكلة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا بأس بالصلاة في الكنيسة مع أنه يصلى فيها لغير الله، وقال وقد صلى وقد منع أو امتنع الصحابة من الصلاة في الكنيسة من أجل الصور. معنى ذلك أن من عموم قوله وجعل في الأرض مسجدا طهورا يجوز الصلاة في المسجد الكنيسة، فكيف جاز الصلاة في الكنيسة؟ لا لا لا، لأن العبادة في الصلاة في مسجد الضرار منطبقة مشتركة مع عصر أربع ركعات ظهر ثلاثة، فوضحت المشابهة ولا ما وضحت؟ هي أصل العبادة التي تقام في ذلك المكان، لكن من صلى من المسلمين في كنيسة فهو سيفارق من يصلون في الكنيسة، فإنهم يأتون للصلوات على غير الهيئة التي يصليها المسلم، فلا تكون ذريعة. يدخل الكنسي النصراني فصلاته إلى جهة بيت المقدس أو كما هي قبلته أو إلى صورة عيسى باسم الأب والابن والروح القدس تصليب، خلاص هذه صلاة، لا سجود ولا ركوع وتحيات ولا سلام. فحينئذ هذه المخالفة في أصل الهيئة تمنع إيش؟ التشبه. لكن لما يجري السكين هذا الذي ذبح للواحد الجليل سبحانه في مكان أجري السكين عن نفس أصل العبادة وهي الذبح مع اختلاف فقط النية، هذا لله عند القبر وهذا لصاحب القبر، فالاشتراك في هذه العبادة يكون ذريعة لإيش؟ للشرك، لأنه يرى ويقولون هذا ذبح وهذا ذبح فيعظم الأمر ويظن يذبح لي صاحب القبر. إذا النية فقلت فالصورة للقبر خاصة مع زين الشيطان الذي يصد عن سبيل الرحيم الرحمن. اقرأ.
قال عن ثابت بن الضحاك،
ولذلك الآن حتى في الأقليات المسلمة لما تنضبط لقاء مساكين يجي بعض الشكاوى المسجد عن منهج السلف، من ينكر الشرك ينكر البدع، لا يأتي بمحاضرات لها بدع في المسجد، ولا فيقيم بعض الجماعات مسجد في جانبه بغير حاجة، فيأتون بأهل البدع من الخصاص يجيبون العامة إليهم ويفعلون حفلات في المسجد وجوائز وأشياء ليقل العدد علما، ليقل العدد علمين عند المسجد اللي هو قائم على السنة، مسجد سواء كان في هولندا في فرنسا في قائم على السنة، فيأتون أهل البدع المتصوفة من مسجد جانبه ويعطون جوائز ويعطون ويقللون العدد عند أهل السنة، هذا مسجد ضرار، لو كان حكم إسلامي يجب هدمه، لأنه ليش أنشئ لأي شيء لتقليل العدد عند أهل السنة وليش وتفريق كلمته، هو مسجد ضرار مقصوده ليس وجه الله، وجه الله لرفع الجهل عن الناس والصلاة فيه لكي يقل عدد المسلمين، فليستمع المسلم حادث المنافقين ليقيس غيرها عليها مما يحدث في العصر من أهل البدع من إرادة تفريقهم لكلمة أهل الحديث، لبناء مساجد يأتون فيها بالخرافيين محاضرات ويأتون فيها بمن يشتم أهل الحديث ويفرق كلمتهم ويأتون بإغراءات مالية من حضر في جائزة في كذا حتى يقل العدد، ثم إذا جاءوا المسجد حرشوا على أهل الحديث، جائزة ترى تعال ترى فيه عالم جليل بيجي هذا المسجد ومتصوفه، وإذا راح راحوا بيقول الأطعام والجوائز ذكرهم شبه على أهل الحديث، ترى تروحون بمتشددين وزراء إلى آخر، هذا والله لا يجوز تفريق لكلمة الحق ما دام أنه مسجد وعد اعتدال، أنا أتكلم على من غلب إلى منهج الحديث وصار مبدع بلا منهج صحيح وصار، لا أتكلم على أهل الاعتدال. نعم.
قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا بدوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وزن؟
فسأل لا
قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وزن من أوزان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
هذا الحديث فيه دليل أنه لا يجوز أن يذبح ولو لله بمكان عرف أنه يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة للشرك وفيه مشابه لعمل المشركين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل نذرت أن أذبح ابن بواله موضع معروف هل كان فيه يقول النبي وزن من أوثان الجاهلية معبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد؟ لأن أعياد المشركين عادة يمارسون فيها طقوسهم الشركية. قال لا. قال أوف بنذرك. الفاء في قوله فأوف بنذرك يدل على أي شيء؟ على أن ذلك سبب لجواز إقامة النذر، فدل ذلك على أنه لو كان يذبح فيه غير الله لما جاز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله عند القبر، ما درى ذلك من الشر. السلام عليكم ورحمة الله. فيؤخذ من الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يذبح بمكان كقبر أو كمعبد يذبح فيه لغير الله أو يكون في ذلك المكان وثن يعبده أهل ذلك المكان أو يكون فيه عيد من أعيادهم. فإن المشركين في أعيادهم يمارسون الشرك كالنصارى ودعاء عيسى بالرحمة وغير ذلك، وتنزل الصفة عليهم. فلذلك يقول عمر: لا يحل لأحد أن يشاركهم في أعياده، عيد الكريسماس والنيوز وغيرها من المهرجانات التي يقوم الكفار. ونوجز عن أن في ذلك إيش؟ تحديد عينا، بل من مقتضى الولاء والبراء، ولاء لله وأهل التوحيد، والبراء من الشرك وأهل الضلال، أن لا يهنؤون بأعياده ولا تتبع الكروت والتباع في وقت أعياده، ولو أدى ذلك إلى خسارة المتجر ولا ربح إذا باع، لأن الله قال: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وفيه أن النذر إذا كان على معصية فإنه لا يحل الوفاء به مع شدة النذر، النذر شديد. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء بنذر في معصية ولا بما لا يملك ابن آدم، دل ذلك على أن النذر ينتفي ولا ينفذ في ما لو نذر بمعصية كشرب الخمر أو الزنا عياذا بالله أو قطيعة رحمه، فإنه لا ينفي بنذره. وكذلك في ما لا يملكه، فإنه لا يملك مثلا قال أي نذر أن أعتق عبد فلان، أنت ما تملك العبد فكيف تنذر بذلك؟ فلا نذر في هذا، فلا يوفى إلا بالنذر الذي هو في طاعة. وأما ما كان في معصية فلا. وأما المباح فهو بالخيار، يوفي أو يترك، وإن ترك لا كفارة عليه. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ كان إسرائيل قائم، قال: ما هذا؟ قال: إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم ولا يستظل. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليكلم الناس وليتم صومه. فقيامه كذا في الشمس، إذا قلنا أنه من باب المباح، أمر النبي أن يترك هذا المباح ولا كفارة عليه. وامرأة نذرت نذر المباح، جاءت بالدف عند النبي في المسجد أو في مكان التقاء، فقالت: يا رسول الله، نذرت أن نصرك الله أن أضرب الدف. فقال لها: أنت بنذر، فضرب الدف مباح وحده من غير أن يقرن بنشيد، أن يقرن بنشيد صار مزامير الشيطان إلا في العيد في العرس. على ظاهر هذا الحديث يكون مباح وحده، فإنه ليس طبنا طب محارب. فبينما يتضرب بالدف إذ دخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فما أن دخل إلا وضعت الدف تحت إسرها هيبة عمر. فالشاهد أنها ضربت بالدف وهو مباح، فحينئذ لو قال: علي نذر أن أشرب عصير البرتقال، علي نذر، له أن يفعل وله أن يترك، وإن ترك فلا كفارة عليه. طيب، وحينئذ تكون هناك أو كانت هناك في هذا الباب عدة مسائل. ما المسائل؟ لكن ترى المعصي عام، الأفعال عام يدخل فيه الشرك، ود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى به الأرض. فإذا المعصية تطلق على الأعلى والأدنى، على الشرك وعلى الكبيرة وعلى البدع وعلى الصغيرة، كلها تسمى معصية، لكن تتراوح بحسب النصوص. فالنص يدل على أنها كبيرة كما لو توعد عليها بنار أو غضب، وإذا ما توعد عليها فتكون من الصراحة. مسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
نعم، هذا نهي عن أن يصلي الرجل في مسجد الضرار. إذا أحس أن المبتدعة أو المشركون نافسوا أهل السنة وبنوا بجانبه المسجد وصنعوا أطعمة يوم بعد يوم أو في يوم الجمعة أطعمة يجلبون الناس إليه ليفرقوا كلمة أهل التوحيد ويقللوا عدد أهل التوحيد، كما فعل أهل مسجد الضرار في عهد النبي، فإنهم اتخذوا مسجد الضرار ليفرقوا كلمة المسلمين ويقل العدد عند وراء النبي اللي يصلون ويجلبوهم لمسجدهم، مما يجعل الناس يصدوا مما يكون صدا عن سبيل الله وسماع العلم رسول الله بالحق. فهذا المسجد حكمه في الإسلام أنه يجب أن يهدم، فحرقه النبي وهدمه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يصلي في المسجد الذي عرف أنه مسجد ضرار. وأخذ هذا العلماء أنه لا يجوز أن يبنى المسجد بجانب المسجد لا حاجة له، مثل حين نصلي في هذا المسجد جماعة كثير الحمد لله، جاء إنسان عنده فلوس كثير انطرح العلي من ذلك ذيك المسجد راح يبني فيها مسجد، مع أن هذا المسجد الحمد لله قائم بالحاجة. فقال العلماء لا يجوز بناء إلا للحاجة، بعد المسافة، كثرة المصلين. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
لما كانت الأرض مكان شرك حر من يعمل فيها الإنسان للشرك، لأن ذلك يدل على تأثير المعصية عياذا بالله. والمعصية لها شؤم كما قال أهل العلم، ليس شؤمها في المكان فحسب، بل شؤمها في الوجه فتكسب الوجه ظلمة، وفي القلب فتكسب ضيقا ونكدا، وفي البدن فتكسبه وهنا ورعفا، وفي قلوب الخلق فتكسب القلوب قلوب العدو لا قلوب العامة اللي ما يعرفون يعني الصح. بعض الناس ما يعرفون الصح، فقد يعني يحقد على الشخص ما يعرف الحق لكن كلام العدو، فيكسب معصية شؤم في قلوب العدو فيصبح يكون صاحب المعصية. وأثرت المعصية في المزروعات، فنمر على بلدان كنا نعرف أنها مخضرة نحلق عليها بالطائرة فأصبحنا نراها مصفرة وليس فيها تلك الأنهار أو تلك الجداول والأودية، وكل ذلك من آثار المعصية. قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالرب من لطفه أن يحرم عباده بشؤون المعصية فزيادة الخير والبركة والمزروعات لكي يعودوا إليه، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا من لطف الله ما يحدث في الأرض من حروب على الناس مدمرة فيقل عليهم المزروع ويحصل عليهم خوف بعد أمن، هذا من لطف الله بعباده. ليش؟ ينبغي يعني العبد أن يستفيد من هذا يقظة ورجوع إليه وتوبة. أنا من بعض البعض هداه الله لا يوفق ممن انتصر للدعوة، فتجد أنه يعلق ما يحصل من ظلم الشعوب في الملوك. نعم الملك قد يظلم، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى جاء في بعض الكتب الإلهية، قال الله تعالى: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم، يعني والإثارة عليهم، عن ترك التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم تبرج نساءكم الربا ترككم للصلاة بذنوبكم صلت هؤلاء الملوك عليكم، فكما تكونون يعني يولى عليكم. فلا يشغل الناس في فقط ظلم الحاكم ظلم الحاكم ظلم الحاكم ويثيرون عليه ويزيد الطين بلة ويكثر عدد الموتى وما عندهم قوة يدفعون بها الحاكم الظالم، فحتى يصبح الأمر يؤمرون بالرجوع إلى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فالبركات تأتي بالتقوى وإرجاع المظالم إلى أهلها. ولذلك يقول الشيخ الإمام المقيم رحمه الله، ويستحيل في زماننا بينه وبين المقيم بمئة سنة تقريبا، أن يولى علينا مثل عمر بن عبد العزيز الذي حكم الأرض بالعدل، وذلك لأننا نجد في شعوبنا مصائب لعلها جعلت انتقام الجبار منا بأن سلط علينا إيش ملوكنا، فبذنوبكم إيش يسلطون عليكم. قال ابن القيم أيضا في موضع آخر، فمعاصي الشعوب كتبرج نسائهم والربا والاختلاط المحرم والبدع وأشد الشركيات تظهر قوالب في صورة حكام جور لا يأخذون بحق الضعيف ولا يؤدون أو لا يحكمون بما أنزل الرب أو كما قال رحمه الله. أسأل الله يبارك لكم جميعا. الحمد لله رب العالمين.